بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب البيع والشراء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كمل فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع هذه السلسلة المباركة في الآداب المتعلقة بالمسلم في يومه وليلته وفي عباداته ومعاملاته. وحديثنا فيما سيأتي عن آداب متعلقة بمعاملة لا يخلو المسلم من التعامل بها، آداب البيع والشراء. فالبيع والشراء مما أحله الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأحل الله البيع. وقد كان المسلمون على مدار التاريخ رمزا للأمانة والتأدب بآداب الإسلام في البيع والشراء، مما كان سببا في إسلام كثير من الناس ودخول أمم كاملة في هذا الدين الحنيف. والبيع والشراء وسيلة لتملك المال، لكن هناك آدابا لا بد من مراعاتها في البيع والشراء. فمن هذه الآداب اجتناب البيع للأشياء المحرمة كالخمر والمسكرات والدخان وما هو خليع يؤجج نار الشهوة وغيرها مما حرمه الله تعالى، فإن ثمنها في هذه الحال يكون محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الأدب الثاني اجتناب البيوع المنهي عنها، اجتناب البيوع المنهي عنها. كان يبيع الإنسان ما ليس عنده، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وكأن يبيع الإنسان ما لا يملك، وأن يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاح هذا الثمر، وغير ذلك من أنواع البيوع التي نهي عنها. الأدب الثالث، وهو أدب في الحقيقة مهم جدا في وخصوصا في هذه الأيام التي غلب على بعض التجار الجشع والطمع والرغبة في استغلال الناس وتحصيل ما في أيديهم من المال، هذا الأدب هو عدم المبالغة في تقدير الربح. فينبغي للبائع أن لا يبالغ في تقدير الربح، بل يتوسط فيأخذ ربحا في حدود المعقول ويكون رحيما بالناس، لا أن يكون همه المال فقط، فإن من لا يرحم لا يرحم. يعني هذه معاملات يعني ينبغي أن تسود علاقة الرأفة والرحمة سواء في البائع أو المشتري. فالبائع لا يتوجه إلى استغلال الناس ويغالي في الربح فيربح أضعافا مضاعفة على أمر لا يستحق، يعني ربما يكون سعر وتكلفة هذا المنتج مثلا لنفترض 100 درهم ويبيعه 2000 و3000، كم ضعفا من الأرباح ربحها في هذا المنتج، وكم من الضرر لحق بالناس خصوصا إذا كانت حاجة الناس إلى هذا المنتج حاجة شديدة. ففي هذه الحال هذا يخل بأمانة أمانة البائع ويظهر ما عنده من الجشع والطمع في المال. وكذلك أيضا نقول أيضا للمشتري كذلك أيضا عندما يشتري شيئا لا يلجئ أخاه البائع إلى البيع بيع المضطر، يعني سعر هذا المنتج لنفترض أنه كذلك أيضا 100 درهم وهو يريد أن يشتري هذا المنتج 10 دراهم، فيضر هذا المشتري هذا البائع ويضره إضرارا شديدا، وربما كان هذا البائع في حال كساد وخسارة، فيأتي هذا المشتري ويستغل هذا البائع في هذه الحال. إذن فالتوجيه لا يتوجه فقط للبائع عندما يبيع، حتى المشتري عندما يشتري. وذلك هذه الأخلاق عندما تتسم في تعامل البائع والمشتري نجد أن علاقة الرحمة هي التي تسود بين الطرفين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلم عثرته أقال الله عثرته. يعني لابد أن يكون قضية المسامحة والتراحم في البيع والشراء هي الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخرار فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما ملحقت بركة بيعهما. هذه آداب اقتصرنا فيها على 3 آداب لضيق الوقت، وهناك آداب أخرى نستكملها إن شاء الله في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا كنت مسافر فيقول هل يجوز لي أن أصلي الصلاة تامة أو يجب علي أن أقصر الصلاة؟
الحمد لله، الأصل في صلاة المسافر هي أن يقصر الصلاة الرباعية. فعائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 2 ركعات فوقرت في السفر وزيد في الحضر، وهي من العزائم. لذلك عمر رضي الله عنه لما سئل في قول الله جل وعلا: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: لا، قال: ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال: سنة نبيكم. إذن فالمسافر الأصل والعزيمة في حقه قصر الصلاة الرباعية، ولكن المسافر إذا أتم الصلاة فإن الصلاة صحيحة على قول جمهور الفقهاء. فجمهور الفقهاء يرون صحة الصلاة إذا أتمها المسافر، إذا أتمها المسافر فالصلاة صحيحة، وإن كان الأفضل المسافر والسنة هي أن يقصر الصلاة الرباعية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم تربية الحيوانات في المنزل كالقط والكلب.
تربية الحيوانات في المنازل هذه مسألة ينظر إليها من ناحيتين. الناحية الأولى ما يتعلق بالناحية الشرعية، والأمر الثاني ما يتعلق بالناحية القانونية. أما الناحية الشرعية فالحيوانات تختلف، فهناك من الحيوانات ما يباح تربيته كالقط ونحو ذلك، فهذه القطط يجوز تربيتها في المنزل بشروط، وهذه الشروط شروط معلومة، وهي أن يطعمها أو أن لا يمنعها من أن تحصل طعامها، وكذلك أيضا ما يحبس من الطيور وغيره فإنه يشترط فيه أن يلاحظ قضية إطعام هذا الحيوان. إذن فهذه الحيوانات منها ما يباح تربيته مطلقا، ومنها ما يباح تربيته للحاجة كالكلاب مثلا، فإنه يجوز منها ما هو كلب صيد وكلب زرع وكلب ألحق العلماء به كلب الحراسة وكلب الماشية، فهذه الكلاب يجوز تربيتها للحاجة من غير إدخالها في البيوت. والنوع الثالث من هذه الحيوانات ما لا يجوز تربيته، وهو ما كان عاد على الإنسان، فمثل هذا لا يجوز تربيته لأنه يشكل خطرا على الإنسان، وهذه الحيوانات العادية قد ترجو إن ربها صاحبها فإنها تأتي لها أحوال ترجع فيها إلى عادتها وأصلها في الافتراس. ويلاحظ أيضا في تربية هذه الحيوانات، أقصد سواء القط أو الكلاب نحو ذلك، أن يكون ذلك مما أذن به القانون أو البلديات، فإن بلديات الدول أو الإمارات تشرع قوانين في تربية مثل هذه الحيوانات، ويكون المصلحة الغالبة سواء للناس أو لهذه الجهات هو الحاكم، وبناء عليه فيسمع ويطاع لولي الأمر في هذه المسائل. فإن منعت تربية الحيوانات بسبب كونها تضر الناس وكان ذلك من جهة البلديات أو نحوها، فإنه يسمع ويطاع لولي الأمر فيها، لأن في ذلك مصلحة الناس أو البلديات والحكومات والدول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
تفضل شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل تلعن الملائكة من يتكلم أثناء الأذان؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟
إن شاء الله.
بيعطيكم العافية شيخ.
جزاك الله خير، الله عافيك أخ عبد الله. نعم، فضيلة الشيخ سؤال أخ عبد الله يقول، هل هناك يعني من يلعنه الملائكة أثناء، أو هل تلعن من يتكلم يقول الملائكة أثناء الأذان؟
لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من تكلم مع كلام المؤذن، والإجابة المؤذن والترديد خلفه سنة، فيستحب للمسلم أن يردد خلف المؤذن، وهذا لا يجب، فلو تكلم بكلام الناس أو غير ذلك في أثناء كلام المؤذن فإن هذا مباح، وغاية ما فيه أنه فوت على نفسه أجرا عظيما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول، ما الحركات التي تبطل الصلاة؟
الحركات التي تبطل الصلاة هي الحركات التي إذا رؤي فيها الشخص الذي يصلي لم يعلم حاله أهو مصل أو لا، فمثل هذه الحركات تبطل الصلاة، وغير ذلك تختلف، فقد تكون هذه الحركات حركات محرمة إذا بالغ فيها الإنسان من غير حاجة، أو تكون مما هو مكروه كأن يتكلم، كأن يفعل حركات ولا تبلغ إلى درجة الحرمة، أو يفعل حركات مباحة أو حركات لأجل مصلحة الصلاة. فالحركات تختلف أحكامها باختلاف السبب الباعث، لكن ما يبطل الصلاة هي الحركات التي لو رؤي فيها الرائي المصلي لم يعرف أنه مصل أو غير مصل. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل.
حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
شيخنا، السؤال الأول، يوم الجمعة أثناء الأذان الأول، هل في حالة قراءة القرآن وأذن الأذان الأول، لو أنا استمريت في القراءة ولم أقف عند الأذان الأول، هل هذا في شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، حسب ما أحفظ الآية، ما أدري إذا كنت بالنص أو لا، الآية اللي ما أدري يمكن على لسان سيد نبي الله عيسى أو يحيى، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أعتقد.
نعم.
كيف يكون فضل الشيخ المسلم مرض مباركا يعني، وما هي الأعمال التي تجعله مباركا في حياته؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
جزاكم الله.
الله يبارك فيك يحفظك. نعم، نجي فضل الشيخ أو معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد،
كيف الحال؟
الله يحفظك محمد، تفضل.
بغي أسأل فضيلة الشيخ عن الوتر.
نعم.
في وقت معين أفضل أصلي صلاة الوتر، ولا من بعد صلاة العشاء من صلاة الفجر، ولا في وقت يعني معين يكون صلاة الوتر أفضل فيه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع الجواب فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أبو محمد، أقول فضل الشيخ، في يوم الجمعة في الأذان الأول إذا كان يقرأ القرآن واستمر في القراءة ولم يردد خلف المؤذن، هل عليه شيء أو يقول ما الأفضل في هذه الحال؟
الأذان الأول مما شرعه عثمان رضي الله عنه وما سنه الخلفاء الراشدون، فإنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا الأذان يعد أذانا مشروعا، وعليه فيأخذ أحكام الأذان من حيث إجابة المؤذن والترديد خلفه والدعاء خلف الأذان وبناء على ذلك فيستحب للمسلم أن يردد خلف المؤذن. والقاعدة عند العلماء أن العبادات تعظم إذا أديت في وقتها وعلى الوجه الذي شرعه الله جل وعلا وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، زمانا ووقتا وهيئة وصفة. فإذا أذن المؤذن فهنا يأتي وقت هذه العبادة، وهي الترديد خلف المؤذن، وليس هذا وقتا كي يبدأ المسلم في الصلاة أو يشرع في القراءة أو يستمر في القراءة فيقف ويردد خلف المؤذن، ثم بعد ذلك يأتي بالذكر بعد الأذان، ثم بعد ذلك يواصل استكمال تلاوته. إذن فالعبادات السنة فيها أو تكون فاضلة إذا أديت في وقتها وفي على حالها وعلى الصفة والهيئة التي أمرت بها. وبناء على ذلك فالأفضل في مثل هذه الحال أن تقف عن قراءة القرآن وأن تردد خلف المؤذن وتأتي بالذكر بعده، ثم بعد ذلك تواصل القراءة أو تشرع في ما يتيسر لك من صلوات. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بشيرين، تفضل. نعم تفضل تفضل بشيرين. نعم نعم قطعت المكالمة. فضل الشيخ سؤال أبو محمد ذكر لا يجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فيقول ما الأفعال والأمور التي تجعل الإنسان مباركا؟
الأفعال والأقوال التي تجعل المسلم مباركة كثيرة جدا، ولا يتسع المقام لكي نأتي بهذه الأمور. فهذه الأمور أو هذه الأشياء تختلف باختلاف أحوالها وباختلاف الأعمال. فهناك ما يجعل من العبادات ما يجعل الإنسان مباركا كالصلاة وكالزكاة وكالحج وسائر العبادات، هي تبارك للمسلم في وقته وتبارك للمسلم في حياته. فالصلاة عبادة وأيضا فيها جوانب ونوافع أخرى تجعل الإنسان مبارك، تنظم الوقت وتعود المسلم على تنظيم الوقت وتقوي صلاته بإخوانه وأرحامه وأهل المسجد، كذلك أيضا في الزكاة والحج. فهذه عبادات تنمي في المسلم كونه مباركا. هناك أيضا معاملات تجعل المسلم يكون مباركا، فالإنسان عندما يكون رحيما هينا لينا متسامحا كريما، كل هذه تجعل المسلم مبارك. وحتى الناس لذلك إذا جاء مثل هذا يقولون زارتني البركة، أي مثل هذا الإنسان عندما يأتي معه الخير والإحسان والمساعدة. فهذه أيضا وقد تكون البركة في الكلمات، ما يتكلم به المسلم من كلام فيه النصح والخير والنفع وتوجيه الناس، هذا من بركة الإنسان، فيكون الإنسان مباركا. إذن البركة تكون في الأقوال وتكون في الأفعال وتكون في العبادات وتكون في المعاملات، فبحسب اجتهاد الإنسان ومساهماته في هذه الأبواب الخيرة يكون مباركا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو شيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شيرين.
حياكم. سؤالي شيخ بارك الله فيك، أنا رحت صلاة العصر، بس أنا يعني في الصلاة يعني شككت إني متوضي ولا لا، كنت متوضي بس يعني جزاك الله ما أعرف إني رحت الحمام فما راس رحت فصليت أنا، فأعيد الصلاة ولا كيف أتصرف؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو شيرين. تسمع الجامعة الشيخ. فالشيخ سؤال أبو محمد يسأل عن الوتر، يقول ما وقت صلاة الوتر وما أفضل الأوقات لصلاة الوتر؟
وقت صلاة الوتر يكون من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قبيل إلى طلوع الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر. فإذا هذا هو وقت صلاة الوتر. وما هو الوقت الفاضل؟ هذا يختلف. هناك وقت فاضل من حيث الإطلاق وهو آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهناك مفاضلة في وقت الوتر بحسب حال الإنسان، فالذي يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ إلا مع إقامة صلاة الفجر ولا يستيقظ قبيل الفجر ليوتر، فهذا في الأفضل، فهذا الأفضل في حقه أن يأخذ بالعزيمة وهي أن يوتر قبل أن ينام، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر بذلك. إذن فالوقت الفاضل هو قبيل في آخر الليل، والوقت الفاضل بالنسبة لمن يخاف على نفسه أن لا يقوم آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال بشيرين يقول ما الحكم إذا شك في الصلاة أنه متوضأ أو لا، أو أن فضل الشيخ أيضا إذا شك مثلا أنه هل أحدث بعد الوضوء أو لا وهو في الصلاة؟
الأصل في ذلك هو البناء على اليقين، البناء على اليقين. فإذا كنت متيقنا من أنك قد توضأت وتطهرت ثم طرأ عليك الشك، فها هنا الأصل طرح هذا الشك والبناء على اليقين. وأما إن كان اليقين هو عدم الطهارة والشك في وجود هذه الطهارة فالأصل هو عدم الطهارة. إذن فإذا كنت متوضئا ومتأكدا من الوضوء فها هنا تبني على اليقين ولا تلتفت لهذه الوساوس، وخصوصا إن كان عندك شيء من هذه الوساوس فاطرحها ولا تلتفت لها. وإن كان أنك متيقن أنك محدث ثم شككت هل تطهرت أو لا فهنا تبني على اليقين وهو عدم الطهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الهندسة الإذاعية سيف الجبلي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.